لله خالق الأجساد من الطين والتراب الحسي وخالق الأرواح من أمره الغيبي المعنوي.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dari dasarnya yang terbuat dari tanah dan air, dan telah menciptakan rohaniannya dari perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Faj'ala مرجع هذه الأجساد الترابية إلى التراب، ولكن مرجع الأرواح إلى عالم البقاء والدوام.
الله سبحانه وتعالى menjadikan tempat kembali sisi fisik manusia kepada tanah dan menjadikan sisi rohani kepada Allah سبحانه وتعالى dan jamaah kekal.
وجعل لنا في نظري ومشاهدتي كيفية تراجع هذا الجسد إلى الترابية آية وعلامة لمصداق بداية التكوين كما تحدث عنه في الآيات القرآنية.
الله سبحانه وتعالى menjadikan proses perpindahan zaman atau perpindahan jasad manusia dari jasad yang berupa tanah kembali ke tanah, mengingatkan kepada kita saat proses penciptaan awal manusia, di mana manusia diciptakan dari tanah dan kemudian kembali ke tanah.
تذكر لنا خلق جسد الإنسان من التراب. ثم ذكر أنه أيضا مزج هذا التراب بالماء. ثم تأثر التراب بالماء فصار حمأ مسنونا. ثم صلب وتكونت فيه الأعظم وبقية الجسد فصار جسدا متكاملا.
Kemudian proses selanjutnya adalah terbentuknya tulang dan daging dari diri manusia sehingga tercipta menjadi manusia yang sempurna terdiri dari tulang dan daging.
ثم أدخلت فيه الروح فانتصب حيا.
Kemudian saat dimasukkan roh ke dalam jasad tersebut, maka ia pun memiliki kehidupan dan terdiri dengan tetap.
إن كان هذا بداية تكوين هذا الإنسان فإننا نشاهد في عالم الحس والمادة أننا إذا أردنا أن ننقض شيئا تكون فنبدأ من المرحلة الأخيرة ثم إلى التي قبلها ثم التي قبلها حتى نصل إلى الأولى.
Jika begini penciptaan manusia, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan unsur manusia dari tanah, kemudian saat dia mewafatkan, kemudian mengembalikannya kepada tanah, hal ini pun juga kita saksikan pada proses-proses pencipta, pada proses-proses bangunan-bangunan yang kita lihat, di mana saat kita ingin membangun satu bangunan dan kemudian ingin menghancurkan bangunan itu, maka proses penghancurannya tahap demi tahap seperti proses saat kita mendirikan bangunan tersebut.
فنجد في قضية الموت أول ما يبدأ بنزع الروح من الجسد. وهذه المرحلة الأخيرة في التكوين.
Padahal ini adalah proses terakhir dari penciptaan manusia, yaitu memasukkan ruh ke dalam jasad.
Wa huwa qabla an yunfakha fihi ar-ruh sara salsalan kal fakhar, ay jasadan jamidan yabisan kal fakhar.
Sebelum ruh dimasukkan ke dalam jasad, jasad hanyalah berupa satu bangunan atau satu fisik yang tidak memiliki kehidupan di dalamnya.
فنجده بعد نفخ الروح كذلك، بعد خروج الروح كذلك يصير هذا الجسد صلبا صلصالا كالفخار. ثم ندفنه في التراب فنجده يعود إلى مرحلة يصير فيها حمأ مسنون.
Kemudian tatkala kita kubur jasad yang sudah tidak memiliki ruh itu, kemudian dia kembali bercampur dengan tanah, lalu dari jasad yang sudah bertemu dengan tanah, dia kembali kepada proses awal penciptaannya.
فيتذاوب الجسد فيحكي الماء مع الطين.
Kemudian jasad berangsur-angsur hancur dan masing-masing kembali ke asal proses penciptaannya, yang tanah kembali ke tanah dan air kembali ke air.
ثم تكون آخر المرحلة أن يعود إلى تراب من تراب الأرض.
Kemudian akhir perjalanan manusia kembali kepada tanah.
فما نعينه في الموت شاهد لما تحدث عنه الحب في التكوين.
Maka apa yang kita saksikan dalam proses kematian seorang manusia itulah yang kita saksikan dalam proses penciptaan seluruh alam raya.
ولكن الشأن في هذه الروح عندما نفخت في الإنسان وفي ما بعد أن يتحول جسده إلى التراب ما شأنها ما حالها إلى أين المصير؟
Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah ruh dimasukkan ke dalam jasad manusia, kemudian saat dia meninggal, ruh itu meninggalkan jasad? Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan ruh? Apakah hakikat ruh dan kemanakah kembali ruh?
فالإنسان في هذا العالم من حيث جسدانيته وحدها شبيه بالجماد.
Manusia dari sisi fisiknya sama seperti benda-benda mati lainnya.
ومن حيث قبول النمو والتطور شبيه بالنبات.
Tetapi dari sisi manusia jasadnya yang bisa berkembang itu seperti tumbuh-tumbuhan.
ومن حيث وجود الحركة والأكل والشرب شبيه بالحيوان.
Adapun dari sisi kesamaannya ada gerakan dan ada kehidupan itu sama dan mirip seperti binatang.
لكن نجد هذه الثلاثة الأجناس من الوجود حواليه مسخرة له وخادمة له.
Dan kita saksikan semua alam yang ada di sekitar kita dan terdiri dari tiga unsur ini, baik unsur fisik, unsur rohani atau unsur kehidupan yang ada di dalamnya, semua Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada manusia.
فما ميزته عن هذه الأجناس الأخرى؟
Lalu apa keistimewaan sisi manusia dibanding dengan makhluk-makhluk Allah lainnya yang juga memiliki tiga unsur ini?
هذه حقيقة الخصوصية.
Ini adalah hakikat dari kekhususan manusia.
وهذه المزية لهذا الإنسان التي استحق بها السيادة على بقية هذه الأجناس.
Inilah juga sisi yang menjadikan manusia layak untuk menjadi pemimpin atas seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu.
لهذا نجد الحق تعالى يقول للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فرتب على وجود النفخ للروح فيه سجود الملائكة تعظيما وإكراما لشان هذه الروح.
الله سبحانه وتعالى menyuruh para malaikat untuk sujud kepada manusia setelah proses masuknya ruh ke dalam jasad untuk menjelaskan pentingnya kedudukan ruh dalam jasad manusia.
وإذا تأملنا وجدنا الجمادات في خدمة النباتات وفي خدمة الحيوانات.
Jika kita memperhatikan alam sekitar kita, kita dapati benda-benda mati berkhidmat kepada
فإذا ارتفعنا إلى النباتات وجدنا خدمتها للحيوانات وليس للجمادات. فإذا جينا إلى الحيوان وجدنا حقيقة خدمته للإنسان ليس للنبات ولا للجماد.
Penciptaannya berkhidmat kepada manusia bukan kepada tumbuhan ataupun bukan kepada binatang.
فَإِذَا صُبَّتْ خَدَمَاتِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ عِنْدَ الْإِنْسَانِ فَالْإِنْسَانِ يَخْدُمُ مَنْ.
Lalu jika ditanyakan kembali kepada manusia, lalu manusia yang semua makhluk berkhidmat kepadanya, kepada siapa manusia berkhidmat?
إِنْ كَانَ لَا يَخْدُمُ شَيْئًا فَهَذِهِ الْأَدْنَى مِنْهُ صَارَتْ أَرْفَعَ مِنْهُ لِأَنَّهَا خَدَمَتْ غَيْرَهَا وَهُوَ لَمْ يَخْدُمَ الْغَيْرَ.
Jika manusia tidak berkhidmat kepada kepada sesiapa pun, maka apa-apa yang ada di bawahnya pun juga tidak bermanfaat khidmat kepada sesiapa sebelumnya.
والذي ينفع الغير شانه أعلى من الذي يقتصر نفعه على نفسه.
Sesuatu yang bermanfaat yang lain kepadanya, maka ia akan lebih besar kedudukannya dibanding yang manfaatnya hanya berlaku untuk dirinya saja.
فإذا كان يخدم شيئا مما هو دونه رجعت أيضا رتبته إلى التناقص.
Jika manusia berkhidmat kepada yang lebih rendah kedudukannya, maka ini akan memantapkannya kepada kekurangan pada kedudukannya.
لذا كان شرفه أن تكون خدمته الحقيقية ومهمته العظمى لله الذي خلقه وخلق كل شيء وبذلك شرف وميز. وفي ذلك يقول لنا الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الروح التي ميزت بخصائص منها إدراك ومعارف وعلوم لا تدركها بقية الحيوانات والأجناس الأخرى.
Makhluk yang bernama manusia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kelebihan, yaitu untuk memahami dan menampung maklumat-maklumat yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain selain manusia.
ففي استعداد روح الإنسان أن تدرك عن المعاني وعن المعارف الغيبية وعن مقابلة الأشياء ودقائق في صناعات لا تدركها الحيوانات ولا النباتات ولا الجمادات.
Menciptakan sesuatu yang terkait dengan benda-benda yang bermanfaat bagi kehidupannya tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain berupa tumbuh-tumbuhan atau binatang.
وابتدأت التكريم للإنسان في أول المراحل بهذا التعليم وعلم آدم الأسماء كلها.
Dan dengan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali memuliakan manusia yaitu dari Adam alaihi salam dengan ilmu yang Allah titipkan kepadanya wa'allama Adam al-asma kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Adam seluruhnya.
Lakin a'zam ma ta'lamuhu wa tudriku hadhihi ar-ruh آيات وأسماء وصفات الذي خلقها وخلق كل شيء وهو إلهها وإله كل شيء الله تعالى.
Tetapi puncak ilmu yang paling mulia yang diketahui oleh manusia adalah tak kala ia memahami nama, sifat dan kekhususan zat yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
فمهما اتسعت معلوماتها في غير الله فقد علمت الكائن وجهلت المكون وعلمت المخلوق وجهلت الخالق.
إذا manusia hanya membatasi pengetahuannya kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, ia mengetahui makhluk tetapi tidak memahami sang pencipta. Ia mengetahui ciptaan-ciptaannya tetapi tidak memahami sang pencipta.
وكم من فارق بين من علم الخالق ومن علم المخلوق وجهل الخالق، فلو علم الخالق وجهل المخلوق لم يضره هذا الجهل، ولكن لو علم المخلوق وجهل الخالق كان ذلك ضارا له إلى الأبد.
Amat sangat berbeda seseorang yang mengetahui apa-apa yang diciptakan oleh Allah dengan orang yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang mengenal Allah, maka tidak akan membahayakan dirinya jika dia tidak mengenal ciptaan Allah. Tetapi jika seseorang mengetahui ciptaan Allah, tetapi tidak memahami hakikat yang menciptakannya, maka itu akan menyebabkan dirinya mengalami kebahayaan yang abadi selama-lamanya.
فالذين يقل التفاتهم وأنظارهم إلى الأرواح يمشون بأنفسهم نحو التدني ونحو السقوط عن الخصائص والمزايا التي بها يتميزون.
Seorang manusia yang hanya memperhatikan unsur-unsur non-rohani atau hal-hal yang tidak terkait dengan rohaninya hanya akan menghantarkan kepada kemunduran dan kemerosotan saat tahap demi tahap dia ada dalam puncaknya kemerosotan diri.
فإن الذي غفل عن ميزته الروحية لا يرسخ قدمه في البيئة الإنسانية مهما حاول ذلك.
Manusia yang tidak memahami hakikat rohani yang Allah titipkan pada dirinya, maka ia tidak akan memberi manfaat pada sisi kemanusiaan yang ada di dalam dunia.
وننظر إلى أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء بعد أن كونهما الله تعالى وأسكنهما الجنة ثم وقعا في الخطيئة فناداهما فلم يكونا متكبرين ولم يقولا نحن أعلى من الملائكة ولا علمتنا ما لم تعلم الملائكة ولكن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Inilah sisi yang kita pelajari dari kisah Nabi Muhammad dan Nabi Isa dan Sayyidatuna Hawa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan segala sifat kesempurnaannya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, lalu Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya, tetapi tatkala dia berbuat salah, ia tidak menampakkan sisi kelebihan itu, akan tetapi justru memperlihatkan kerendahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
لكن إبليس لما قيل لما لم تسجد لآدم لم يتواضع ولم يخشع ولم يتعامل مع ديمة الروح ورجع إلى النفس الأمارة وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
Sisi kelebihan ruh yang ada pada diri Adam, akan tetapi ia memperlihatkan sisi kesombongan yang ada pada dirinya. Kemudian dia berkata, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah.
ولا يزال قائم بين الناس هذان الموقفان، موقف قيم الروح ونطق بلغة الروح ربنا ظلمنا أنفسنا، ومنطق التعالي والتكبر والاعتبار للمادة فقط، خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه.
دو صفات ini senantiasa kita dapat di dalam kehidupan manusia. Ada sisi yang menggambarkan betapa Tuhan Adam alaihi salam, yaitulah mereka yang berbahasa dengan bahasa rohani. Ketika mereka melakukan sesuatu yang dikedepankan adalah sisi kekurangan yang ada pada dirinya. Adapun sikap yang kedua adalah yang melambangkan sikap-sikap iblis, di mana yang dia perlihatkan adalah sisi kelebihan yang ada pada dirinya dan senantiasa memandang rendah kepada yang lain selainnya.
وتتعدد بعد ذلك الآثار لمسألة الروح وعلوها ومسألة مجرد المادة والنفس الأمارة وسفلها، ولكننا نلخص ذلك أو نختار من هذه الأوصاف في هذه المحاضرة واللقاء وصفين اثنين.
Sesungguhnya kajian tentang ruh memiliki dimensi yang sangat luas terkait dengan pengaruh ruh itu sendiri, kemudian ruh yang melangkah dari satu tahap kepada tahap yang lebih tinggi darinya, kemudian juga terkait dengan kajian tentang ruh yang terkait dengan nafsu amarah dan nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa menghantar seseorang untuk senantiasa tunduk kepada kejahatan. Tetapi dalam kesempatan yang sekarang ini saya tekankan hanya pada dua poin yang di atas tadi.
الأولى نظرة هذا الإنسان إلى غيره فيما يتعلق بجميع مستطاعه وقدراته وقواه وإمكانياته، كيف تكون في كل هذا نظرته إلى غيره؟
Sisi yang pertama yang saya maksud adalah sisi pandangan manusia kepada orang lain. Bagaimana ia melihat sisi kelebihan yang ada pada orang lain, kemudian mengambil pelajaran dari kelebihan orang lain itu, dan bagaimana ia melihat sisi kekurangan yang ada pada dirinya untuk memperbaiki.
فهناك نظرة روحية وهي ما يحمله قلب الإنسان بواسطة الإيمان بالله المكون من إرادة الخير لغيره ورؤيته أن فضله في نفع ذلك الغير النفع الحقيقي وفي خدمته على وجه التحقيق.
Yang pertama adalah sisi pandangan rohani, di mana manusia memandang kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pada manusia yang lain dengan melihat sisi kelebihannya. Dan yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah bagaimana manusia bisa memberikan manfaat yang hakiki kepada orang lain sehingga tercipta tujuan utama dari penciptaan manusia itu sendiri.
وبذلك يسخر قواه وطاقته وتفكيره فيما يعود بالنفع على الغير وفيما يفيد الغير.
Maka ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan orang-orang yang ada di sekitarnya.
ونقرأ في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
Sebagaimana yang disyaratkan oleh baginda Nabi SAW bahwa semua manusia, semua makhluk adalah keluarga-keluarga Allah, dan yang paling bermanfaat bagi keluarga Allah adalah yang paling besar kedudukan dari sisi Allah.
وكان لما يرسل سرية إلى الكفار المقاتلين له يقول لهم: لأن تأتوني بإسلامهم أحب لي من أن تأتوا إلي بأموالهم وبذراريهم ونسائهم.
Bila Nabi SAW pernah berpesan, tatkala beliau mengirim pasukan untuk menuju tentara-tentara musuh, beliau bersabda kepada mereka, jika kalian mendatangkan satu orang yang Islam dari mereka, lebih aku sukai dibanding dengan kalian mendatangkan kepadaku harta-harta yang kalian rampas dari mereka.
ولما خانوا اليهود العهود أولا وثانيا وثالثا حتى أجلوا من حوالي المدينة واستقروا في خيبر أيضا استمروا في خيانتهم فغلب النبي على خيبر فلما تغلب على خيبر بقي القوم يحتاجون إلى مسكن ويحتاجون إلى مصدر عيش يعيشون منه فرسول الله رتب لهم المسكن ورتب لهم مصدر العيش الذي يبتاتون منه وهم الذين قاتلوه وخانوا عهوده.
Satu, dua, tiga kali mereka berkhianat kepada Rasulullah SAW sampai mereka berada di benteng Khaibar. Kemudian terjadi pengepungan kepada mereka. Saat itu Rasulullah SAW bukan sekedar memerangi mereka, tetapi memikirkan tempat tinggal untuk mereka dan kehidupan yang dengannya bisa melangsungkan kehidupan mereka sesudahnya.
كما كانوا في المدينة يزاولون معايشهم وصناعاتهم ومهنهم المختلفة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة.
Menjalankan aktivitas kehidupan dunia mereka di kota Madinah dengan bebasnya di hadapan dan di sekitar Rasulullah dan para sahabat beliau.
Hatta istahwadhu ala ba'd al-mihan wa ba'd al-aswaq فكانوا لهم الغلبة فيها ولم يقهرهم صلى الله عليه وسلم ولم يخرجهم ولم يمنعهم.
Hingga beberapa orang Yahudi itu berhasil menguasai beberapa pasar-pasar yang ada di kota Madinah dan bahkan menguasai beberapa bidang-bidang pemasaran. Akan tetapi Rasulullah SAW sama sekali tidak mengganggu aktivitas pasar mereka.
ولم يقطع دعوتهم إلى الحق والإسلام بقوله وبفعله ومعاملته معهم صلى الله عليه وسلم.
في وقت yang sama Rasul صلى الله عليه وسلم tidak menghentikan dakwah beliau kepada mereka dengan ucapan dan perbuatan dan mengajak mereka kepada kebenaran.
كما كان كذلك حاله مع المشركين بمكة المكرمة.
Begitulah pula sikap baginda Nabi صلى الله عليه وسلم sebelumnya kepada orang-orang kafir yang ada di kota Mekah.
فأصحاب الروح يحملون للخلق إرادة الخير لهم ومساعدتهم بما يقدرون عليه ظاهرا وباطنا.
Orang-orang yang menggunakan bahasa rohani senantiasa ingin menularkan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, mengeluarkan mereka dari kesesatan dan menghantar mereka kepada kebahagiaan.
كان أبو جهل في مكة يتعمد حفر بعض الحفر ويجعل عليها غطاء خفيفا في ممر النبي ليسقط النبي فيها.
أبو جهل dalam sejarah diceritakan dia telah membuat lubang kemudian menutupi lubang itu di tempat yang biasa dilewati oleh Nabi Rasulullah SAW dengan harapan Rasulullah akan terjerumus ke dalam lubang tersebut.
ومعاداته لرسول الله مشهورة معلومة.
Bahkan permusuhan Abu Jahal kepada Rasulullah pun juga
وفي يوم أمد في حفرة فأبعدها حتى إذا سقط لا يستطيع أن يصعد ويطلع منها بنفسه وغطاها بغطاء خفيف فشاء الله أن يمشي هو بنفسه وينسى فيسقط في تلك الحفرة.
Suatu saat ia sengaja untuk mendalami lubang yang biasa ia telah dalami lubang untuk Rasulullah dengan dalam yang lebih dalam dengan harapan jika Rasulullah terjerumus ke dalam lubang tersebut ia tidak akan bisa keluar dari lubang tersebut. Apabila nanti Allah Subhanahu wa Taala mengkafirkan justru Abu Jahal yang dengan sendirinya masuk ke dalam lubang yang ia telah dalami.
وبقي يصيح ليترقب أحد يمر فينبذه فكان المار رسول الله.
فكان يتريق dengan harapan ada orang yang mendengar teriakannya lalu menolong dirinya. Ternyata yang datang menolong pertama kali adalah Rasulullah SAW.
فماذا كان من النبي؟
Lalu apa sikap Nabi
Rasulullah? سمع الصوت فدنا من الحفرة.
Ia mendengar suara kemudian dia pun mendekat ke lubang
itu. ووجد فيها أبا جهل. وما كان إلا أن مد يده الكريمة ليخرجه فأخرجه من الحفرة. هذا نموذج للمسلك في الحياة أين نجده بين أهل الحضارات المختلفة؟
yang kita dapati dalam kehidupan Rasulullah SAW lalu di mana di komunitas mana kita bisa mendapati sikap hidup yang semulia ini.
يتصل هذا الوصف بالوصف الثاني الذي نحب ذكره وهو أنه بحكم الطبيعة البشرية يحصل تنازع وتنافس على أشياء في الحياة فكيف يتعامل الإنسان مع من يسيء إليه ومع من يؤذيه.
Sisi yang kedua yang saya tekankan dalam topik pembicaraan ini adalah sisi kemanusiaan manusia. Bagaimana ada orang yang menyakiti dirinya, lalu bagaimana dia menyakiti menyikapi sikap terhadap orang yang menyakiti dirinya.
ونجده صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الفتح لمكة لمعشر المقاتلين من المشركين اذهبوا فأنتم الطلقاء.
إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وفتح مكة فقال لهم كلكم ما من مشرك يتحدثون من نبي الرسول صلى الله عليه وسلم فزوا فكثر من الملائكة فقيل
وعدد من الذين عزموا على قتله وقربوا منه ليقتلوه كان شانه معهم أن دعا لهم ونقلهم من الظلمة والكفر إلى النور والإيمان حتى يموتوا مسلمين فيكونوا من أهل الجنة. نحن نعيش اليوم دعوة الإنسان تقدمه وتطوره وحضارته.
Kita saat ini menghadapi dakwah manusia dengan segala perkembangan dan kemajuan kehidupan mereka.
في الوقت الذي إذا تأملنا تاريخ الإنسان وجدنا الإنسان وروحه ودمه وماله أرخص ما يكون.
Sebagaimana kita dapati dalam sejarah bahwa dalam kehidupan manusia hal-hal yang ada pada dirinya yang paling murah dalam pandangannya adalah sisi kerohaniannya.
بل نجد التفرج من الذين بيدهم القدرة الظاهرة على حراسة الدماء والأموال ولا يعملون شيء، بل نجد عكس ذلك أن يدفع هؤلاء وهؤلاء ليزداد سفك الدم ويزداد استباح العرض والمال. ولنأخذ أيضا مثالا، منع الإنسان من طعام وقوته الضروري وما قد يسمى بالحصار الاقتصادي كان تفكيرا يفكر فيه أهل الجسد والكفر، ولكنه تفكير يمتنع عنه أهل الروح. الكفار في مكة حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قبيلته بنو هاشم وبنو المطلب، ومنعوا أن يبيع عليهم أحد شيء أو يشتري أحد منهم شيء، وجعلوا عليهم الحصار الاقتصادي حتى أكلوا ورق الشجر من الجوع.
Kemudian dalam sejarah kita dapat sebagai permisalan dari apa yang telah disampaikan tadi, Rasulullah SAW bersama dengan Bani Hasyim telah dilakukan embargo ekonomi kepada mereka oleh orang-orang kafir Quraisy dengan anggapan jika manusia tertahan dari kebutuhan air dan makanannya maka ia akan kehilangan kekuatannya. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.
لكن لما أسلم سيدنا ثمامة بن أثال وكان مطاعا في قومه بني حنيفة في نجد، وكان طعام أهل مكة من عندهم، فلما عنده أبو جهل بالكلام قال لأمنعن عنكم الطعام حتى ياذن رسول الله، فأمر قومه ألا يبيعوا أهل مكة شيء، فجاء الناس في مكة وتعبوا فكتبوا إلى النبي، وكتب النبي كتاب إلى ثمامة أن رد عليهم الميرة ولا تقطع عليهم طعاما.
Tetapi bagaimana Rasulullah SAW menyikapi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu tatkala Usama bin Affan, seorang pembesar Quraisy yang penduduk kota Mekah saat itu bergantung kepada beliau dalam pengadaan makanannya. Tatkala Usama bin Affan ini berkata kepada orang-orang Quraisy, jika kalian melakukan apa yang kalian lakukan kepada keluarga Rasulullah SAW, maka aku tidak akan memberikan makanan kepada kalian kecuali atas izin Rasulullah SAW. Maka akhirnya mereka terpaksa membuat perjanjian dan menulis surat kepada Rasulullah agar Rasulullah memperkenankan beliau meminta izin kepada Usama bin Affan agar memberikan makanan kepada penduduk kota Mekah.
في الوقت الذي كتبوا فيه لرسول الله، هل هم نسوا أنهم في يوم من الأيام منعوه نفسه من الطعام وهو وسط مكة؟ أما كان يكفيهم تذكر هذا الموقف أن ييأسوا من النبي ويقولون لا نكتب إليه، نحن قد عاملناه بمثل هذه المعاملة فسيفرح لنا ويقول كما عاملتموني اليوم نقطع عنكم الطعام أيضا، وهم يحاربونه.
فكما مريكا تقينت أن أبي مريكا لكم ورسوله سنوني تدارك أن يتذكركم لكم ورمريكا قدس حسن mengharap kepada Rasulullah agar memberi bantuan kepada mereka, menulis surat kepada Usama bin Affan agar memberikan kepada mereka makanan.
مع أن الوقت الذي منعوا عنه الطعام ما كان يحاربهم، إنما كان يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان، فتضايقوا من ذلك من دون أن يقاتلهم صلى الله عليه وسلم.
فساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإمبارو إيكونومي كلوات اليوم ساعد إذو سبب متامنة حيالها كان رسول الله دعوة كبدا مريكا yang دعوة إذو ternyata dibalas dengan إمبارو إيكونومي yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah.
إنهم مع تذكرهم لما فعلوا ومع حربهم للنبي لم ييأسوا من النبي وقرروا الكتاب للنبي وكتبوا للنبي، فلماذا؟
ولو قلنا عن apa yang telah mereka lakukan kepada Rasulullah sebelumnya akan tetapi mereka tidak pernah berputus asa untuk mengharapkan bantuan dari Rasulullah SAW. Dan jadi pertanyaannya adalah kenapa?
إنهم أدركوا الفرق بين أهل الروح وأهل المادة،
karena mereka memahami perbedaan antara politik rohani dan yang mereka dan mereka yang hanya memperhatikan unsur materi belaka.
Ahlul ma' صاحب المادة يمنع مادته عن الآخر أن ينفع، ولكن صاحب الروح ينفع بالروح والمادة معا.
mereka yang memperhatikan sisi materi saja, mereka berharap dengan menahan materi kepada orang lain mereka bisa memberi manfaat kepada orang lain. Berbeda dengan pemilik ruh yang ingin memberi manfaat kepada orang lain dengan ruh dan dengan materi secara sekaligus.
يقينهم بأن رسول الله صاحب قيم وصاحب أخلاق عليا جعلهم يكتبون له وهم في هذه الظروف.
mereka sadar dan mereka yakin bahwa Rasulullah SAW adalah pemilik moralitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu mereka memaksakan diri mereka untuk menulis surat kepada Rasulullah SAW.
احتاج رئيس الصليبيين المحاربين للمسلمين بعد فتح بيت المقدس إلى طبيب، وكان الطبيب موجود عند سيدنا صلاح الدين الأيوبي عليه رضوان الله الذي فتح بيت المقدس، فأرسل أبو أيوب أرسل صلاح الدين الأيوبي طبيبه الخاص ليعالج ذلك الرئيس للنصارى لأجل الخلق والوفاء والتخاطب بلغة الروح.
Dalam peristiwa perang salib, panglima pasukan Kristen saat itu mengalami sakit dan dia memerlukan seorang dokter. Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin saat itu secara khusus mengirim dokter pribadi beliau untuk menyembuhkan pimpinan tentara musuh.
Innahum ab'adahum min haitsu dhulm وحيث الاستبداد وأخرجهم، ولكن لم يمنعه ذلك في إنسانيته وإيمانياته أن يغيثهم وأن يساعدهم في الصحة وفيما يحتاجون إليه مما يقدر عليه.
المسلمين وعلى سماح سلوكنا mereka berusaha untuk menyingkirkan sisi ketidakadilan pada pemimpin-pemimpin manusia tadi, tetapi di waktu yang sama mereka juga memperhatikan sisi kemanusiaan yang ada pada mereka dari sisi kesehatannya dan keadaan fisik mereka.
وكان اليهود في المدينة يغذون الأوس والخزرج بالعداوة على بعضهم البعض، ويمدون هؤلاء بسلاح وهؤلاء بسلاح ليضلوا ضعفا ويضروا بعضهم وتكون السيادة لهم.
Berbeda dengan sikap orang Yahudi sekarang mereka ada di Madinah, di mana mereka senantiasa menimbulkan permusuhan di antara dua kabilah besar, yaitu Aus dan Khazraj. Satu kabilah diberi pasokan senjata, kemudian kabilah yang satu juga diberi pasokan senjata, agar kedua kabilah ini senantiasa dalam peperangan dan kepemimpinan tetap ada di tangan orang Yahudi.
كما يعمل الكفار اليوم ينظرون إلى المتناحرين من الفرق المسلمة، وربما هم الذين أذكوا التناحر بينهم، وهؤلاء يمدون هؤلاء وهؤلاء يمدون هؤلاء ليضرب بعضهم بعضا ويتفرج أولئك وتكون لهم السيادة.
Sebagaimana yang bisa kita saksikan pada zaman kita saat ini, di mana beberapa negara-negara kafir menjadikan ini sebagai cara mereka untuk melemahkan kaum muslimin. Satu negara membela satu negara muslim yang satu, kemudian satu negara yang kafir lain membela negara muslim yang lain, agar senantiasa ada permusuhan di antara negara-negara muslim tersebut.
وألف الله بين قلوب المسلمين من الأوس والخزرج ومن المهاجرين وممن أسلم من اليهود بهذا الدين وبهذا النبي محمد، فتحابوا وصاروا إخوانا وشيئا واحد.
Kemudian Allah Subhanahu wa Taala mempersatukan antara dua kabilah besar ini, Aus dan Khazraj, dengan persatuan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala tetapkan di dalam hati mereka kekuatan dan persaudaraan yang menguatkan mereka untuk ada dalam keberadaan di kota Madinah.
Fa'ashu المهاجرون والأنصار ومن أسلم من اليهود كتلة واحدة في أخوة لا يمكن أن يبتعث بينهم شيء من التفريق بأني من قبيلة كذا ولا أني من جنس كذا تحت دائرة لا إله إلا الله.
Mereka tidak sanggup untuk membawa topakan kaum muslimin atau orang Aus dan orang Khazraj, menyatakan
أعرض هذا على ما نسمع اليوم ويشاع ويعلن بين الناس في وسائل الإعلام، أن يقول بعض الكفار أي إن القضية الفلانية في البلدة الفلانية نتصرف فيها حسب مصلحتنا العليا.
Inilah yang kita saksikan pada media-media yang ada saat ini, di mana beberapa negara barat atau negara-negara non-muslim sengaja menyikapi sebagian kelompok-kelompok muslim di negara-negara Islam dengan sikap-sikap tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu.
ما يتصورونه من مصلحة لهم لا يبالون في سبيلها أن يتقاتل الناس ولا أن يبيعوا أنفسهم ويبيعوا تراثهم ويضربوا بعضهم ببعض، ما دام أن ما يتصورونه من مصلحة هي في ذلك.
Ataupun jika seandainya mereka-mereka yang ingin dihancurkan itu harus menjual kehormatan mereka, harus menghancurkan peninggalan-peninggalan nenek moyang mereka dan kebudayaan-kebudayaan asli daerah mereka.
ويقول بعض الذين تعلقت قلوبهم بغرب السلطة من المسلمين أنفسهم لا يهمنا في الوصول إلى هذا الغرض ولا أن يموت ألف أو ألفين أو مليون أو مليونين.
Mereka-mereka yang memang berniat untuk menghancurkan kaum muslimin, kita dengar pernyataan mereka bahwa kami tidak peduli berapapun korban yang jatuh di kalangan kaum muslimin dengan tujuan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan utama kami.
هذا التفكير وهذا المنطق يخدم من في العالم؟
Cara berpikir yang seperti ini bermanfaat untuk siapa di alam ini?
هذا هو مصيبة البني آدم، مصيبة الخلق على ظهر هذه الأرض.
إنها مصيبة على هذا المصيبة الدنيا سيارة سرورة في هذا السلام الدنيا.
إذن فإن عشنا مع المادة وحدها وغفلنا عن نداء الروح فنحن أشبه بالحيوانات نعيش على ظهر الأرض، يأكل القوي منها الضعيف والحيوانات في جوانب خير منا.
Maka jika kita hanya memperhatikan sisi materi, kemudian melupakan sisi rohani pada penciptaan manusia, maka perumpamaan kita tidak lebih baik daripada perumpamaan binatang yang memakan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini tanpa memperhatikan yang lemah dimakan oleh yang kuat.
Inna asy'arat والتبجح بالألفاظ فيما يتعلق بالعدالة والإنصاف والحرية ومصلحة البشر والتنمية امتلأنا منه وامتلأ منه ديارنا ومدننا وبلداننا كلها، وكذلك صور القوانين التي توضع هنا وهناك أن هذا القانون من أجل الإنصاف والعدل، وضعت قوانين كثيرة وقامت شعارات كثيرة، لكن في ما نعاين ونشاهد نشتكي ونتألم من ظلم واضطهاد وتفريق ونزاع وشر، فما الذي يدور في الحقيقة؟
Propaganda-propaganda yang senantiasa kita dengar dari sana dan dari sini, baik itu terkait dengan kebebasan, baik terkait dengan hak asasi manusia, dan juga undang-undang yang diciptakan oleh manusia silih berganti dari satu undang-undang atau dari satu sistem kepada sistem yang berikutnya. Akan tetapi yang kita saksikan dan yang kita rasakan justru adalah kezaliman yang tersebar di sana kemari. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, kepada siapakah semua sistem
إننا نجد من يصرح ويتبجح أن له الحق وحده في امتلاك نوع من الأسلحة مثلا، وليس من حق للبشر والدول أن تمتلك هذا النوع، ونرى أن ذلك أمرا بارزا بينا، بينما نجد رسول الله يقول لأصحابه استوصوا بالأسرى خيرا فكان أحسن ما عندهم من الطعام يعطونه الأسرى حتى استحل أسرى من إيثارهم لهم بأطيب طعامهم.
Sampai kita mendengar dengan jelas propaganda-propaganda yang menyatakan bahwa sebagian negara memiliki hak untuk memiliki senjata tertentu yang tidak boleh berikanlah makanan kepada para tawanan seperti apa yang kalian makan. Bahkan karena berlebih makanan yang diberikan kepada para tawanan itu, mereka merasa malu kepada kaum muslimin.
فهل حضارة العصر اليوم هي التي تدعو إلى المساواة والعدالة والحرية أم رسول الله محمد؟
Kemudian pertanyaan kita adalah apakah kebudayaan modern saat ini yang menghamparkan kita kepada persamaan dan keadilan atau apa yang dibawa oleh Rasulullah yang merealisasikan keadilan dan persamaan itu sendiri.
وفي كثير ممن يدعون التقدم والحرية نجد مآسي في سجون ما تغرب ولا تدنو مما كان من في عهد الخلفاء الراشدين مع الأسرى من غير المسلمين فضلا عن المسلمين.
Apa yang kita saksikan di beberapa negara yang mengklaim sebagai negara maju, kita dapati banyak hal-hal yang mencemaskan dan mengkhawatirkan dalam kondisi rumah-rumah tahanan mereka atau penjara-penjara mereka. Di mana di penjara-penjara tersebut kita saksikan keberuntungan dan hal-hal yang tidak menyenangkan pandangan, berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana kondisi penjara yang ada di dalam orang-orang yang berada di dalamnya mengalami kesejahteraan yang memadai bagi mereka.
ونرى عالمنا مليء بدعوى التميز والحب في الابتكار والاختراع وحصر ذلك عن الغير ونرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له من كان له فضل زاد فليعد على من زاد له على من لا زاد له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
Kita dapati dalam sikap hidup manusia modern saat ini, di mana mereka mencintai dan menyenangi keistimewaan yang mereka klaim untuk diri dan kelompok mereka saja, hak yang terbatas, bahkan keistimewaan yang terbatas, berbanding dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelebihan tunggangan, maka hendaklah ia memberikan kelebihan itu kepada yang tidak memiliki tunggangan, dan barang siapa yang memiliki kelebihan makanan, maka hendaklah ia memberikan kepada yang tidak memiliki makanan.
الأنظمة القائمة في العالم لن تستطيع أن تعمل لنا ولا لشعوبها أحسن مما عملت في ماضيها وماضيها نماذج متكررة ولكن خلاصنا وخلاص البشرية في منهج الله ونظام القرآن الكريم.
Sistem-sistem yang dianut di dunia saat ini tidak akan memberi manfaat lebih baik daripada sistem yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui kemaslahatan dan kebaikan untuk hamba-hamba kita. Amin.
Walidha فخسران العالم يكون كبير بسبب انحطاط المسلمين لأنهم وقفوا أمام المعين الصافي الذي ينقذ الأمة فحجبوه عن الأمة.
Maka kerugian alam ini ada tatkala kaum muslimin mengalami kemunduran, karena Islamlah sebagai sumber kemajuan yang ada di alam jagat raya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وكان هذا عنوان كتاب كتبه العلامة أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله تعالى ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.
Inilah tema yang diangkat oleh salah seorang penulis bernama Abu Hasan al-Nadwi, bahkan beliau menulis satu kitab dengan tema apa yang dirugikan oleh alam dengan kemunduran kaum muslimin.
ونرى في تاريخ اندونيسيا من هذا المعاني شيئا رفيعا وراقيا بسبب الأخلاق التي عادت سواء عليهم في أنفسهم أو على سواهم في من عداهم من مختلف الأقطار فنحتاج إلى أن نعود إلى ذاك المنبع لنحيا من جديد ويتجدد الخير في الأمة شرقها وغربها.
Inilah yang juga kita rasakan di negeri Indonesia, di mana tatkala kaum muslimin jauh dari Islam, maka kemunduranlah yang akan menimpa mereka. Maka di waktu dan saat ini, hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah kembali kepada Islam, sumber asli dari apa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
نحن نحمد الله تعالى ونشكر رئيس الجامعة ورئيس هذا القسم الذين تكلموا وتحدثوا وهيئوا هذا اللقاء، وهو واحد من مد الخيوط التي تحتاج إليها الأمة أن نتواصل وأن نتذاكر فيما بيننا.
Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Indonesia dan juga pimpinan jurusan studi Timur Tengah dan Islam atas kesempatan ini di mana beliau berdua menjadi semacam tali penghubung antara apa-apa yang telah disampaikan oleh Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan Islam dengan apa yang terjadi pada zaman modern.
وإن فكر الروح يقوم على حسن الصلة بالغير والإفادة والاستفادة، ولا تحجز عن ذلك شيء من الأوهام التي تباعد بين الناس.
Bahasa rohani atau pemikiran tentang unsur rohani amat sangat terkait dengan bagaimana kita menjalin hubungan yang baik antar sesama kita dan mengembangkan hubungan yang baik itu kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi manusia.
Nasehatullah nubarik fil jamia wa hadha al qism khassa wa jami'a aqsamha ba'da dhalika wa an yu'in al qa'imin 'alayha bima fihi haqa'iq al naf'i lil umma ajma'in.
Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepada universitas ini dan pihak-pihak yang berada di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan universitas ini universitas yang bermanfaat bagi kaum muslimin secara khusus.
لأنها أمانة عظيمة سنسأل عنها أجمعين، وأعمار قصيرة تمر بنا قهرا علينا تنقضي عما قريب، نسأل الله أن يجعل مآلنا إلى الخير ودوام النعيم. عفوا على التطويل.
Hadirin sekalian, untuk sesi berikutnya kita akan memberikan ruang untuk yang hadir untuk menyampaikan pertanyaan kepada pemaparan kita pada sore hari ini. Pertama, sampai yang lain mantap untuk satu jurusan pertama. Syukran. أنا أحاول أن أسأل سؤال بلغة عربية ولو بلغة عربية.
بارك الله فيك.
مهتم جدا بهذه المحاضرة. أحب الإجتهاد لحل القضايا الإنسانية ويأسر من في ناحية التناقض والتناجي بين الناس. ونحن نريد أن نسمع كيف ربكم في المستقبل دور الإسلام. الذي كيف يضيق رسالة عظيمة، رسالة عالمية، ليس فقط تحقيق العربية أو المسلمين، ولكن هذا أمر شكوك لكل بشر والإنسان. لكن في الواقع دورنا الآن ليس كيف البشر إلا أحد العالم، فلا عندكم كيفية. ماذا ينبغي لنا أن نفعل في المستقبل لكي الإسلام سيرى دورا عظيما، لان الان كل انسان في حال العالم بحاجه على ماذا تعلمنا الشيخ وما محمد بن
الله اكبر.
ولذلك ازمات سياسيه على وغيرها، ولذلك نحن نعتني بهذه المنحه بالطريقه سنحلل كل القضايا الموضوع في المحارب
العالم.
فلذلك انا اتمنى محاضرتكم ستنشر
الله أحسنتم أحسنتم.
Bagaimana pendapat ketua guru tentang peran Islam di dalam membawa nilai-nilai kehidupan kesehatan seperti kehidupan kesehatan Islam dalam dunia ini, dan apa peran kaum muslimin karena saat ini kita mengalami krisis, krisis politik, krisis ekonomi, dan kami menekankan tentang dua sisi, yaitu tentang suhu Muhammad dan suhu tertinggi. Maka kami ingin dalam pencerahan Indonesia.
سؤال مهم جدا وفي صميم ما يهم عقلاء الإنسانية على ظهر الأرض.
Ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang ada dalam pusat pemikiran manusia seutuhnya.
نحن حجبنا حقائق الإسلام عن أنفسنا وعن غير المسلمين باعتمادنا على الغير وبجهلنا بحقائق ما عندنا وبما أشرت إليه من السببين الرئيسيين حسن الفهم والوعي وحسن التطبيق.
Sisi yang ingin saya tekankan untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita kurang memahami tentang hakikat Islam itu sendiri. Hal ini terpulang kepada dua hal. Yang pertama, karena kita sering bersandar kepada orang lain. Yang kedua, karena kita tidak memahami dan menyadari kemuliaan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan itu kembali kepada dua hal yang telah disinggung oleh penanya tadi, yaitu tentang pemahaman yang salah dan praktek yang salah.
بجهلنا بحقيقة ما عندنا في عظمته وأنه آت من إله الكل وأنه أيضا موجه إلى الكل لا يقف عند جنسية ولا عند إقليمية ولا عند لغة.
Sisi yang kedua yaitu kita tidak memahami tentang hakikat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan segala sesuatu, yang diarahkan nilai-nilai Islam ini bukan hanya kepada bangsa tertentu atau kabilah tertentu, akan tetapi diarahkan kepada seluruh manusia.
وفي هذا قال الله لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Nabi Rasul, tidaklah khusus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
فإدراكنا عظمة انتمائنا لمنهج الله وأنه المنهج الذي يحتم علينا حمل جماله وكماله للعالمين من حوالينا أول الخلل وأول المصيبة التي حلت بنا.
Ketidaktahuan kita tentang sistem Islam yang membawa keindahan dan kesempurnaan yang kalam jalan raya ini adalah kesalahan pertama dan utama dari kaum muslimin yang ini.
وأن هذا المنهج الإلهي يهيئنا لنستخدم مائدة الكون لكن بمنهاج المكون سبحانه وتعالى.
Sistem ilahi yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk Islam ini adalah seumpama hidangan alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk berkhidmat kepada alam dunia ini.
فيأتي تصور للزهد عند بعض المسلمين أنه ترك ما يستطيعه على الإطلاق وإن كان فيما يستطيعه إقامة لأمر الله كما ينبغي وصرف في الموضع الذي يحب الله أن يصرف القوة والقدرة فيه.
Ada sebahagian kaum muslimin yang memahami salah tentang pemahaman zuhud. Mereka meninggalkan hal-hal yang seharusnya mereka sampaikan ke alam jagat raya ini tentang keistimewaan dan nilai-nilai Islam yang mulia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ويقابل هذا تصور عند طائفة أخرى من المسلمين أنه لا يمكن النهضة لنا ولا أداء دورنا في الحياة إلا أن نباري في شؤون الصناعات والماديات غيرنا فنركز الأمر ونصرفه كله إليها.
Akan tetapi ada sisi lain yang merupakan pemahaman yang salah, yaitu tatkala mereka membayangkan bahwa kemajuan hanya akan bisa diraih tatkala kita ikut bersaing dengan dunia dalam perniagaan, dalam kegiatan perindustrian dan hal-hal lain yang terkait dengan unsur-unsur materi.
وفي معنى كلام سيدنا علي لو أن رجلا ملك الأرض كلها فأنفقها كما يحب الله كان من الزاهدين في الدنيا ولو أن رجلا فقيرا لا يجد عشاءه وهو راغب في المتاع ليصرفه في غير محله لم يكن من الزاهدين.
Adapun standar yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adalah standar beliau berkata, yang termasuk zuhud adalah yang memiliki dunia kemudian dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah zuhud orang yang fakir, yang miskin, yang tidak memiliki sesuatu, akan tetapi senantiasa menjulurkan tangannya yang mengharapkan apa yang ada di tangan manusia.
فإذا أدركنا من هذه الحقيقة هذه العظمة في انتمائنا لهذا الدين وواجبنا نحو العالم ننطلق معتمدين على الحق جل جلاله وآخذين بالأسباب كما شرع لنا.
Besarnya kewajiban kita kepada alam jagat raya ini dengan membawa nilai-nilai Islam, maka tidaklah kita bersandar kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merealisasikan risalah yang kita minta, yang kita bawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
فما أوتينا من قوة في جانب العلم في جانب الاجتماع في جانب التواصل بيننا البين في جانب تواصلنا مع العقلاء من غير المسلمين كذلك ننطلق فيها مريدين وجه الله جل جلاله غير مقصرين وغير مرتبين الأمر على معاونة غيرنا أو معتمدين على سوانا.
Kekuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah anugerahkan kepada kita, baik berupa ilmu atau kemampuan bersosial ataupun kemampuan berinteraksi dengan manusia, kita gunakan semuanya dan kita kuasakan semuanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
نحافظ على القابلية لأخذ الهم بهذا الأمر والقابلية للتعاون مع الخير مع الغير والتكاتف والتكامل مع الغير فيتحول قوانا المختلفة إلى تكاملية لا إلى تضادية ولا تخالفية.
Dua sisi inilah yang harus kita kedepankan, yaitu satu sisi kita mengharapkan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sisi yang lain kita berharap untuk bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia, dan dengan dua kekuatan inilah kita akan bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia.
نتحرر في واقعنا ومحيطنا وواقع بيوتنا وأسرنا من البرامج التي تغير الفكرة وتغير الخلق ونختار ونتحكم نحن باختيار ما هو ملائم مناسب لديننا ولقيمنا.
Hal ini bisa diawali dengan membebaskan keluarga kita dari program-program televisi yang ada di rumah tangga kita, yang bisa merubah cara berpikir, yang bisa merubah kehidupan dan Islam kita dengan kehidupan-kehidupan yang tidak bernilai dengan nilai-nilai Islam.
والقليل إذا أخلص فيه لله وقبل عند الله كان له في واقع الحياة أثر كبير. فلنحمل للعالم من حوالينا راية الرحمة التي حملها نبينا بذاك الفكر الواسع في كيفية التقابل والتعامل.
Bendera yang harus kita bawa di alam jagat raya ini adalah bendera rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu pemikiran yang meresap di dalam hati untuk menebarkan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
كما أننا نحتاج إلى رجعة حسنة إلى الأصول وهو حسن التأمل في الآيات المنزلة وفي كلام النبي وفي سيرته مباشرة بسند متصل في الفهم إلى المنبع إلى رسول الله.
Sebagaimana juga kita memerlukan untuk kembali memperbaiki hubungan kita dengan ayat-ayat Al-Quran, memperbaiki interaksi kita dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memperbaiki interaksi kita dengan sirah dan perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
وعندما نحمل إرادة الخير والرحمة والنفع للأمة لا يمكننا في ذلك أن ننافق ولا أن نرده شعارات وكلام نتكلم به لأنه دين ندين ربنا سبحانه وتعالى به.
Maka tatkala misi yang kita bawa adalah ingin memberi kebaikan sebanyak-banyaknya kepada orang lain, maka kita tidak akan bersikap menarik, kita tidak akan menampilkan slogan-slogan yang kosong, karena agama kita adalah agama yang suci.
يمثله قول النبي لمن اشتدت معاداتهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
Hal ini tergambar dalam ucapan dan doa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kepada mereka yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berilah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak memahami.
Syukran lil Ustaz Sa'il wa ihtimamuhu bil amr.
Terima kasih kepada Bapak yang memberi perhatian kepada apa yang kami sampaikan. Ini kepada para jemaah, silakan.
Salam.
Ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita sebagai manusia memiliki sikap itu yang baik dalam keadaan senang maupun susah, karena pada saat senang kita lepas pada Allah, tapi kalau pada saat keadaan susah kita lepas pada Allah. Terima kasih.
قل السؤال بالعربية.
السؤال المطروح من أحد طالب الدراسات العليا في مركز الدراسات الشرقية والإسلامية: كيف موقفنا من الحياة؟ يعني نحن نعاني من الصفر والتراب في الحياة، فكيف نواجه مثل هذين الموقفين، موقف الصفر وموقف التراب؟ قد نعرف ونعلم الله سبحانه وتعالى إن صلاة، وقد ننسى ونغفل الله عند الغفر والعصر.
يذكرنا السؤال بضرورة، وهي أن نسعى لتقوية إيماننا، التقوية المستمرة الدائمة، إيماننا بالله الحق خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه.
Hal yang harus diperhatikan saat kita menyikapi kehidupan di alam dunia ini adalah penekanan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir.
Yaitu prinsip yang disebut di dalam ayat Al-Qur'an, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan keburukan kepada seseorang, maka tidak ada seseorang yang bisa menahan diri dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Esa dan Maha Mulia.
وما بكم من نعمة فمن الله.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya semua nikmat yang ada pada kalian bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
وعلمنا رسول الله في كل صباح وكل مساء أن نقول: اللهم ما أنسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. ويقول جل جلاله: أن تصبك أن تمسسكم حسنة تسؤهم، أي الذين يعادونكم، وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan sikap orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jika kebaikan yang menimpa kaum muslimin, maka mereka merasa kesusahan. Akan tetapi jika keburukan yang menimpa kaum muslimin, maka mereka merasa gembira dan senang.
Qala Allah li nabiyyi: qul lan yusibana illa ma kataballahu lana.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa min al-ajib abbar قوله: كتب لنا، ولم يقل كتب علينا، إشارة إلى أن كل مصيبة وراءها خير وأجر ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة لا نعلم.
Rahasia yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam ayat ini, ketika Allah menggunakan bahasa kata badana, bukan kata badana, yang mengisyaratkan bahwa kata badana mengandung nilai kebaikan di dalamnya. Artinya apapun musibah, baik berupa musibah atau nikmat, ada kebaikan di dalam musibah dan nikmat.
Qala fil ayatil ukhra: in tamsaskum hasanatun tusu'um.
Ya, ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kaum muslimin mengalami kebaikan, maka itu membuat susah orang-orang kafir.
Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha.
dan sebaliknya jika kaum muslimin merasakan kesusahan, maka itulah yang membuat senang orang mereka.
Lakin qala lana wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jika kalian kaum muslimin bersabar, maka niscaya tidak akan membahayakan kalian apapun tipu daya mereka.
فنحتاج إلى الصبر والتقوى ولن يضرنا لا الحسنة ولا السيئة.
Maka kita memerlukan dua hal, yaitu kesabaran dan ketakwaan. Maka tidak akan membahayakan kita apapun yang terjadi jika dua hal ini ada pada diri kita.
فلا السر تطغينا ولا السيئة تويسنا وتغزينا.
Kebaikan hendaklah tidak membuat kita lupa diri, sebagaimana kesusahan hendaklah tidak membuat kita terpuruk dan jatuh.
وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته سر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن.
حديث شرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث betapa mengagumkan perkara seorang mukmin jika ia tertimpa kebaikan maka ia bersyukur dan jika ia menerima keburukan maka ia bersabar dan itulah yang baik baginya dan ini tidak pernah kecuali bagi
acara selanjutnya kita lakukan dengan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Syekh Al-Hadi Al-Hafiz Al-Jalani.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. مراتبها العلية والغيب والشهادة وتتوفى على أكمل الإيمان وتنقلها إلى جنة ورضوان ومرافقة لحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعته وارزقنا محبته واحشرنا في زمرته وبارك في إخواننا هؤلاء وفي رفاقنا هذا وانشره بين أخواننا في الجامعة وغيرها من الجامعات واجعلنا سببا لنشر الخير وهدى في البريات متعاونين على ذلك واجعلنا في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم الفضل حتى البركة وأنت راضي عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأصلح شؤون أهل البلاد أجمعين وافرج البلاء والمصائب عنا وعنهم ظاهرا وباطنا واصلح لنا بالحسنى وأنت راضي عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة يا